من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونبقى الآن مع فقرة تقارير المراسلين، إذ نتابع فيها تقريرا عن الجهود التي تبذل لإقناع الجهات الحكومية بإعادة فتح مدينة بابل الأثرية. وقبل نهاية الساعة يحين موعدنا وإياكم مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف. سيدتي وسادتي، تبدي حكومات الدول المتطورة اهتماما بالوضع العراقي من خلال عقد المؤتمرات والبحوث والندوات الاستراتيجية لرسم سياستها حيال الشرق الأوسط. غانم جواد، مدير مكتب الثقافة وحقوق الإنسان في مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية بلندن، تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية مثل هذه المؤتمرات ومشاركته في عدد من المؤتمرات التي عقدت مؤخرا في اليابان والدنمارك ودول أخرى، وذلك في حوار أجراه مراسل الإذاعة كرم نشي الذي سأله بداية عن أسباب اهتمام الدول المتطورة بما يجري على الساحة العراقية.
بكل تأكيد أن الدول ذات الاهتمام بمصالحها تعيد وتعيد وترسم استراتيجياتها بناء على تطورات الأوضاع الداخلية وليست في العموميات، فالتفاصيل الأوضاع الداخلية هي التي ترسم سياسة تلك الدول حيال منطقة الشرق الأوسط في الوضع العراقي أو غير الوضع العراقي في الدول التي تشكل مصلحة الدول المتطورة في تنمية علاقاتها ورسم استراتيجياتها مع الدول المعنية. من هنا كان العديد من المؤتمرات التي عقدت والتي شاركت فيها المؤسسة بناء على مستوياتها الأكاديمية وسمعتها الدولية في تقديم واقع الحال وما يجري في العراق بصورة دقيقة هي أقرب إلى الواقع. هذه السمعة التي حصلت عليها المؤسسة أهلتها لأن تشترك في اليابان لمدة أسبوع حول منطقة الشرق الأوسط وفي معهد الدراسات الخارجية في دولة الدنمارك، كذلك المؤتمر الأخير الذي عقدت في عمان الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور حول الانتخابات في العالم العربي. هل هي خطوة متقدمة أم تراجع إلى الوراء؟ فكان البحث اللي طلب مني أن أقدمه في هذا المؤتمر هو الانتخابات عند التيار الشيعي في الإسلام السياسي في المنطقة العربية. فقدمنا صورة إجمالية في كل هذه المؤتمرات عن واقع ما يجري وعن واقع التموجات والتغيرات والتحالفات القائمة في المنطقة.
على هذا الأساس السيد غانم جواد، لاحظتم في هذه المؤتمرات اهتمام متزايد بالشأن الشيعي في العراق؟
هو في الواقع ليس في الشأن الشيعي في العراق، وإنما الشأن الشيعي في منطقة الشرق الأوسط ككل. فالصعود الشيعي، الريفايفل الشيعي، صعود والنهوض الشيعي الحالي لا يفهم دوافعه ولا تفهم منطلقاته ولا يفهم ما سيؤول إليه عند الكثيرين. البعض كان يقارنه بالصحوة الإسلامية التي جرت في السبعينيات، ثم تطورت الصحوة الإسلامية إلى قيام بحركات وأنظمة وثورات في منطقة العالم الإسلامي في السبعينات والثمانينيات، ثم تطورت صحوة من أنظمة وحكم إلى حركات إحيائية متطرفة قدمت لنا نموذجا إرهابيا تمثل في القاعدة وفي غيرها. فالكثير من الاستراتيجيين والمحللين ينظرون هل يمكن أن يتولد من التيار الشيعي الناهض في منطقة الشرق الأوسط تطورات غير محسوبة على ضوء التطورات التي آلت إليه الصحوة الإسلامية، أم لا أن التيار الشيعي محكوم ومضبوط بآليات تمنعه عن الانخراط في العمليات العنفية أو تمنعه من أن يتآكل تدريجيا. كل هذه التطورات تشغل بال العالم. حقيقة أنا في كل هذه اللقاءات كنا ندعو إلى إعادة النظر من القوى الكبرى في سياسات اتجاه المنطقة واتجاه العراق، خصوصا بتقديم الدعم لإعادة بناء العراق. قوات التحالف التي دخلت العراق حطمت الدولة العراقية السابقة، ولكن هذه الدول مسؤولة أمام التاريخ ومسؤولية أخلاقية كبرى في إعادة بناء الدولة العراقية الحديثة. في النهاية المجتمع الدولي مسؤول لإعادة بناء الوضع العراقي من جديد على أسس جديدة تنطلق من قاعدة المواطنة والمشاركة بين جميع أبناء العراق ليكونوا كيانهم الوطني المدعوم بالسلم الأهلي وتحقيق التنمية.
السيد غانم جواد مدير مكتب الثقافة وحقوق الإنسان في مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية بلندن، نشكر لكم هذا الحوار.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعينا الكرام إلى محافظة بابل، حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من الأكاديميين والمثقفين والمختصين بالآثار لتتولى مهمة الاتصال بالجهات الرسمية وإقناعها بإعادة فتح مدينة بابل الأثرية أمام المواطنين والزوار. كما ستعنى هذه اللجنة بتنظيم حملات توعية جماهيرية لتعريف المواطنين بأهمية هذه المدينة التراثية. جاء ذلك خلال ندوة عقدها مكتب المؤتمر الوطني العراقي في محافظة بابل. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق.
تتزايد حملات المطالبة بافتتاح مدينة بابل الأثرية لما لها من أثر فاعل في تنشيط حركة السياحة في مدينة الحلة، إضافة إلى أنها تحمل هوية المدينة التاريخية وعلى مر العصور. فقد نظم مكتب المؤتمر الوطني في بابل ندوة لمناقشة إمكانية إيجاد وسيلة ضغط على الحكومة لافتتاح المدينة من جديد. حضرها متخصصون في الآثار والأدب والفن. موسى عذاب مدير مكتب المؤتمر الوطني في الحلة تحدث عن أهم الدلالات من وراء عقد هذه الندوة.
الحقيقة عقدنا اليوم هذا المؤتمر اللي حضروا المتخصصين من أكاديميين ومثقفين وأثريين وصحافة وإداريين أيضا، واختارينا لجنة منهم هي تتولى مسؤولية الاتصال بالجهات الإدارية الحكومية، إضافة إلى أن تقوم تثقيف المجتمع الحلي على أهمية بابل الأثرية والمحافظة عليها، وأيضا بالصحافة حتى تبين لهم أسباب اللي تركت هاي المدينة مهمولة لأكثر من 5 سنوات. والحمد لله والشكر نجحنا بتشكيل هذه اللجنة، وسيكون لها ناطق رسمي للجنة سيتولى الاهتمام بعملية التصريحات بالصحافة والإعلام.
الباحث والآثاري فلاح الجباوي أشار إلى أن الندوة تضمنت نقاشا مستفيضا من قبل الاختصاصيين، وقد تمخضت نتائج جيدة كان أبرزها تشكيل لجنة من كافة الاختصاصات، الأمر الذي جعل القضية تتحول إلى قضية رأي عام.
على أثر نقاشات كثيرة قامت بين حضور هذه الندوة وصلت إلى نتائج أولها تشكيل لجنة لمفاتحة الناس أصحاب الشأن بهذا المجال، والنقطة الأخرى أنه أصبحت بابل في هذه الندوة مسألة عامة، تحولت إلى مسألة عامة تهم جميع أهل المحافظة وأهم أهل العراق، لأنه بابل تعتبر روح العراق وأعظم موقع أثري بالعالم، لا يجوز أن تبقى هكذا مغلقة أمام الناس اللي يجب أن يعرفون الطالب والعامل والفلاح أنجزه البابليون في هذا المجال. سرجون الأكدي في سنة 2350 قبل الميلاد، وحمورابي اللي 1762 قبل الميلاد، ونبوخذنصر 600 قبل الميلاد، ثلاثتهم ملوك عظماء كانوا بابليين وساهموا في وحدة العراق وعملوا على أن تبقى هذا التراب واحد إلى أمد الدهر. فعلينا جميعا واجب فتح هاي المدينة حتى نعرف الكل ونزيد أو ننمي الوعي الآثاري لدى المواطن، حتى يعرف أنه أجداد القدماء بذلوا جهد الكبير في إنضاج الحضارة العالمية والتي كانت بابل أرقاها.
الأستاذ أحمد الناجي المتخصص في الآثار والتاريخ، أنت مع افتتاح مدينة بابل الأثرية؟
لا يرقى شك أن أي حلي أو عراقي يقف مع هذا القرار، ونحن نأمل أن نجد الحرص على إنجاز هذه الخطوة بالسرعة الممكنة لما لها من تأثير في جوانب متعددة سواء الاقتصادية أو الثقافية. ربما الثقافية أهم حقيقة، لأن هذا الجذر التاريخي من الضروري أن نستعيد الماضي لكي نستحضر هذا الإرث الإنساني في حاضرنا ولبناء مستقبلنا أيضا. فبالتأكيد أنا مع هذا القرار، ونتمنى أن ترفض بقية الجهات الرسمية والشعبية إتمام هذه الخطوة لكي يستعيد العراق هذا المعلم الحضاري، وإن شاء الله تتكلل هذه الخطوة بالنجاح.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية. مازلنا معكم من إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها عضو مجلس النواب العراقي النائب وائل عبد اللطيف. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعي الأعزاء، أصبحت ظاهرة التوافقات التي تتداولها الكتل السياسية العراقية مرافقة لأغلب مواقفها، ويشخص بعض المراقبين أن هذا السلوك طبع أداء تلك الكتل السياسية، مما تسبب في تعطيل وتأخير الكثير من الإجراءات والقرارات، ومنها مثلا التعديل الوزاري أو إقرار قوانين مهمة مثل الموازنة العامة وقانون المحافظات وغيرها. هذا التحول في الأداء السياسي والإجرائي يرجعه ضيف برنامج عالم متحول هذا اليوم إلى المصالح الضيقة والنظرة العنصرية والطائفية لدى كثير من القوى السياسية في مجلس النواب، ولغياب الرأي الليبرالي والعلماني بحسب رأيه. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج عالم متحول، ومرحبا بضيفنا عضو مجلس النواب العراقي النائب وائل عبد اللطيف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ وائل عبد اللطيف، تتضح للمراقب والمواطن على حد سواء رسوخ التكتلات في مجلس النواب، وبالتالي بروز التوافقات كنهج يرافق عملية التصويت في البرلمان أو حتى في حل معضلات سياسية. كيف تقرأ هذا التحول في أداء البرلمان العراقي والقوى السياسية بشكل عام؟
أنا أعتقد أن الأحزاب الإسلامية فشلت في قيادة العراق من 2003 حتى هذا الوقت، وعليها أن تعترف بذلك كقيادات. فالاختلاف الشيعي الشيعي واضح، والاختلاف السني السني كأحزاب واضح جدا وضارب أطنابه وضارب عمقه. والله أنا أعتقد يعني القوى السياسية العشرة أو الاثنى عشر هنا القادة السياسيين في العراق الآن يتحملون وزر كبير جدا، وزر الشعب. هم غايبين عن الأنظار، بس هم يعني يخرجون بالأوقات العصيبة ويطلقون تصاريح ويذهبون اللوم بعضهم تجاه البعض الآخر. ما يدور ببالي حقيقة الأول شلون كانوا قوى سياسية معارضة، يعني شقد كانوا يجتمعون، وشنو الوفاق اللي طلعوا به، وشنو المبادئ المشتركة اللي طلعوا بها كقوى سياسية معارضة. أنا أعتقد بس كان عندهم هدف واحد، أن يسقط نظام صدام. ولكن ما بعد سقوط نظام صدام أنا أعتقد لم يتفقوا على خطوة واحدة من الخطوات التي سرنا عليها من 2003 حتى هذا الوقت. الموضوع طبعا انسحب ليس فقط في الحكومة المركزية، وإنما انسحب على مستوى مجالس المحافظات، على مستوى المحافظين وكادر الدولة. وعلى القوى السياسية الآن أن تعترف بأنها قد فشلت فعلا في قيادة الدولة، وأن الأحزاب الإسلامية تحديدا سواء من عند الشيعية أو السنية ليس لديها برنامج، وبالتالي لا تصلح للحكم إطلاقا.
برأيكم هل يمكن أن يستعاد التاريخ ويبدأ من مرحلة الصفر؟ هل يمكن أن يرجع العراق 2003 والبدء من جديد؟ كيف الحل؟
والله هذا اللي يهيئ نفسه إلى ميليشيا تدعمه دوله، وهذا يقف على أعتاب دولة بسنده، ودارس يقف على مال كبير. أنا أعتقد أكو مسألتين، إذا تحققت يتغير الواقع السياسي في العراق ربما جزئيا. الأولى أنه لازم يتغير قانون الانتخابات، أن لا يبقون هؤلاء ملوك الشنعة. هذا المبدأ الأول، يجب أن نرجع إلى المناطقية، كل منطقة تنتخب من يمثلها. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني، أن تنتهي الميليشيات إطلاقا من العراق. عند ذاك ماكو لا جيش مرقى ولا جيش المهدي ولا المهدوية، ولا كل الأحزاب الدينية الآن لها ميليشيات المعلنة أو السرية. بالتالي بلد إذا أردت أن يسير بالسير الحسن على أجواء ديمقراطية يريدها الشعب تماما ولا يريدها القادة السياسيون، أن نغير قانون الانتخابات وأن نلغي الميليشيات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. عند ذاك ممكن أن نتحدث عن تجربة ديمقراطية وعن واقع سياسي جديد.
هل أن من يتولى الأمر الآن سيحل الميليشيات ويعدل قانون الانتخاب؟
لا من مصلحته أن لا يغير قانون الانتخابات، ومن مصلحته أن لا يحل الميليشيات.
إذن ما الحل طالما أن البرلمان هناك الأغلبية التي لا تتفق مع رأيك ورأي بعض زملائك بهذا الاتجاه؟ هل تتبقون تنادون في وادي ولا من مجيب؟
أنا حقيقة أعول كثيرا على الرأي العام، على الشعب، يعني أنه دائما القوى الوطنية الليبرالية تعزز من قوتها وسطوتها وتقود الشارع باتجاه الإشارة إلى أخطاء الحكام الحاليين، وبالتالي تخلق رأي عام ضاغط على هؤلاء القادحين الآن في مكاتبهم. هم الآن دوامة هذا البلد، يعني هذول دوامة البلد.
إن صح هذا القول، ليست هناك تنظيمات وتشكيلات للقوى الليبرالية الديمقراطية في العراق لتضغط على الرأي العام وتحفزه، هناك آراء فردية لا يجمعها جامع، وبالتالي هي ضعيفة أمام الكتلة المنظمة.
يعني حيدوا أحمد الشلبي وقعد الآن الرجل حتى مقعد ما حصل له بالبرلمان. القوى الليبرالية الأخرى الموجودة قاعد علاوي أغلب وقت غايب عن البلد وما مستعد يعني يعطي تنازلات، وبالتالي وين القوى الليبرالية الأخرى؟ جميعها لم تحصل على صوت واحد في الانتخابات أمام السلاح وقرقعة السلاح، أنك لا تستطيع أن تعلي صوت الانتخاب أو صوت الديمقراطية، وهذا ما حصل.
هل تعتقد أن الانتخابات المقبلة إن جرت ستوفر فرصة للصوت المغيب كما تعتقد صوت الليبرالي الديمقراطي العراقي؟
تتغير النسب الحالية بجانب كبير من عدها، هذا ما نجده من كثير من لقاءاتنا مع أبناء الشعب العراقي الذين أعطوا صوتهم إلى هذه الجهة أو تلك. هذولا لا رح يبقون على تحالفهم ولا رح يبقون على أساسا، هو ما عندهم برنامج، هم لبسة ومزوية وشيدة وعمامة نظيفة معطرة طيبة، كل واحد وده يلبسها، وبالتالي أساءوا إلى الكثيرين من خلالها وأساءوا لها بالدرجة الأولى. فأنا أعتقد هذا الموضوع انتهى من حياة العراقيين وانتهى من حياة المرجعية قبل أن ينتهي من حياة العراقيين، وبالتالي أعتقد الفرصة سانحة للخط الليبرالي أن يقوى ويشتد عوده ويلملم جراحه ويلملم مكوناته ويعيد بناء نفسه من جديد.
في الانتخابات الأولى حضر الجامع الديني وبالذات المرجعيات الدينية سنية وشيعة في تأثيرها على الرأي العام الانتخابي، هل تعتقدون أن هذه المرجعيات الدينية ستحضر بنفس القوة في الانتخابات المقبلة؟
لا، برز القوة الآن الشارع قوي جدا في مجالس الصحوة ومجالس الإسناد، قوي مؤثر فاعل هار مهدد يملك السلاح ويملك المال ويملك السلطة وهو على الأرض. هؤلاء يطلقون صيحات قوية جدا، عجلوا بالانتخابات وسوف ترون لمن الشارع، هل لهذه الجهة أو لنا. صوتهم أصبح واضح وبارز وقوي جدا، لكنه الخط الليبرالي في الوسط والجنوب لا يزال متعثر، لا يزال يلملم جراحه، لا يزال ما يعرف شنو يعمل من الناحية الفعلية أمام هذه الفوضى، وبالتالي أعتقد أن الوضع في ربما بغداد والمحافظات المنطقة الغربية لها أصبح وضع الآن نشهده يختلف عن الوضع الحالي وما أفرزت الانتخابات، ولكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية نعم تغير آراء كثيرين من الناس ممن أدلوا بهذا الصوت لهذا أو ذاك، تغيروا نعم، ولكن لا أجد من يجمعهم أو يجتمع بهم أو يحفزهم على أشياء جديدة في المستقبل، لا أرى نشاطا مثل هذا.
العودة إلى تاريخ الحركة الوطنية في العراق يؤشر أن هناك بروز وولادة حركات فكرية وسياسية ليبرالية وديمقراطية في العراق، هناك الآن انحسار لوجود هذه الجذوات، هذا التحول في طريقة التفكير.
يعني قبل بعد لمرحلة يلا أنت تغير من هذا واقع إلى واقع آخر، يحتاج لك أعتقد مرحلة طويلة جدا. الوعي هي مشكلة، الوعي يعني في الشعب العراقي يبدو أنه يعني مقاد لمسائل كثيرة جدا، يعني أنك ربما تحاضر لمدة عام كامل وتهيئ لك 50 على مبادئ ليبرالية، بأسبوع يجي معمم
يغير كثير من المفاهيم. أعتقد مسألة الوعي مسألة مهمة جدا ما قاعد يوصلها أو يرقى إلها المجتمع العراقي. يعني الاتجاه باتجاه العواطف وليس باتجاه العقل والحكمة والنقاط الفعلية يعني. وإلا أنت شايف لك ناس يعني تؤمن بالظاهرة المهدوية من منذ غيبة المهدي حتى هذا اليوم. الفقه الجعفري يؤمن بالظاهرة المهدوية كما تؤمن بها كل المذاهب الإسلامية. ويطلعون ويجندون أساتذة الجامعات وأطباء ومهندسين وبهذا الوقت يعني هذا الوقت المصيبة ويطلعون بسيارات ويهاجمون ناس ينطمون ويدبون وهم نفس نهجهم اثنين هم يؤمنون بالظاهرة المهدوية لكن هذول يقولوا لا احنا بلغنا اليوم كون نطلع المهدي ونفسق الحكومة ونعسل ما نعمل وإلى آخره وناس آخرين على سجيتهم. فأنت تصور بهذه المعايير المزدوجة شلون راح تقدر تقنع أو تقدر تدخل مدخل مؤثر للناس بحيث أنه أن تستطيع أن تغير فرد شيء. أنا أعتقد الموضوع ليس سهلا يعني من الناحية الواقعية أو الفعلية والشعب الذي صوت يتحمل مسؤولية تصويته واختياره من الناحية الفعلية وعلي أن هو ينتبه قبل غيره إلى أن تصويته ما كان في محله وأن المغالطات السياسية والدينية كانت كثيرة بهذا الاتجاه وبالتالي علينا أن نعترف بذلك لكي نحل المشاكل.
وائل عبد اللطيف أنت الآن تجلس تحت قبة البرلمان كيف تتعايشون مجموعة ليبراليين وديمقراطيين عراقيين كنواب وصوتكم بهذه المحدودية؟
نحن نحاول أو نسعى حقيقة جادين أن نخلق تفاهم مشترك مع كل القوى الليبرالية سواء كانت إسلامية أو علمانية أو اتجاهات أخرى لوضع حد لمأساة البلد والبدء بمرحلة جديدة تتعلق ببناء الدولة ومؤسسات الدولة بعيدا عن الروح الدينية العنصرية الطائفية الشوفينية التي أهلكت الشعب وأهلكت البلد.
يعني هذا خطاب يستوجب الحوار إن كان صحيحا أو خاطئا. أقصد هل المواطن يتلقى هذه الخطابات منكم بوضوح حتى يقارن ويختار؟
أعتقد صار وضوح عند الشارع العراقي يعني تأتينا كثير من الرسائل والأصوات الكتابات التجمعات التي نجريها نلمس هذه الروح المتغيرة نحو بناء دولة مؤسسات ودولة بعيدة عن الاتجاهات الإسلامية لأنها غير منحازة إلى رأي واحد. فتعرف حضرتك المجلس له رأي والتيار له رأي والفضيلة لهم رأي بالإضافة إلى آخر من المنظمات التي ظهرت من هذا الوقت يعني بقية الله وسيد الشهداء وما تعرف شنو أشكالها. كذلك أيضا بالتيارات الدينية الإسلامية السنية أيضا برزت هذه الاتجاهات وكان أبرزها الحزب الإسلامي ولكنه أيضا التيارات الأخرى الدينية الإسلامية السنية كثيرة جدا. فعلى من أنت تؤسس الدولة وتبني مؤسساتها؟ هل على فكر الشيعي والفكر الشيعي غير موحد أم على أساس الفكر السني والفكر السني غير موحد هو الآخر أم على أساس الفكرين؟ وهذه حالة أيضا مستحيلة. إذن ليس لنا إلا العودة إلى الدولة المدنية وإلى المؤسسات المدنية التي تأخذ بنظر الاعتبار حقوق المواطنة والمواطن بالدرجة الأساس أيا كان مسيحيا أو صابئيا يهوديا أم يزيديا لكي نؤسس الدولة التي فيها نفع للجميع.
شكرا جزيلا للنائب وائل عبد اللطيف وهو يسوح في تحولات السياسة العراقية وعناصر بناء السياسة في هذه الأيام ومعاناة الليبراليين والديمقراطيين حتى في داخل البرلمان. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام لحلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول دارت حول أداء الكتل السياسية وانحسار التأثير الليبرالي في مجلس النواب والحياة السياسية العراقية. ضيفنا خلالها النائب وائل عبد اللطيف. أرحب بملاحظاتكم وأرائكم بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري. ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
تسأل الجيش تحب هاي الإذاعة هي العراق الحر فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.